بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى مع شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتربية النفس بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى من الحديث عند قول الإمام رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. يقول الإمام البخاري: باب قول النبي هذا المال خضرة حلوة. وقد سبق شرح هذا في حديث سبق. وقال الله سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الآية. زين، الذي زين ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فمتاع الدنيا لا يحب لذاته، ولا يوجد شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. والذي نحبه في الدنيا من متاع إنما بسبب أنه قد زين لنا. وهذا الذي زين لنا منه قدر مباح يصح للإنسان أن يتحصل عليه بضوابطه، شريطة أن تكون الدنيا في يده كما أشرنا إلى ذلك مرارا وليست في قلبه، ومنه قدر محرم لا يجوز للإنسان أن يقترب منه. وهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده بهذا التزيين لأمور الدنيا، فلا ينبغي على الإنسان أن يتعلق قلبه بها ويأخذ ما ينفعه ويجعله زادا إلى يمن المصير يمن القدوم على الله سبحانه وتعالى، ويستكثر من أعمال الخير التي تنفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل الدنيا تؤثر على عمله للآخرة. فهكذا زين للناس المذكور بعد هذا كله من متاع الحياة الدنيا. فزين للناس، أول شيء ذكر في الآية حب الشهوات عموما، وأول شيء من هذه الشهوات النساء من الزوجات والبنين. معروف، يبقى النساء يعني من الزوجات والبنين معروف، والقناطير المقنطرة يعني الآلاف المؤلفة من الذهب والفضة، والخيل المسومة أي المعلمة التي وضع لها علامة تدل على جودتها وشدة عدوها، والأنعام والحرث. فكل هذه الأصناف زينت للناس وزينت للإنسان. زين النساء عموما، والحلال منها الزوجات كما أشرت منذ قليل. والأصل أن الإنسان لا يصرف همته من الأشياء التي زينت له في هذه الحياة الدنيا إلا إلى الحلال الطيب، ويرضى بهذا الحلال الطيب، ويكون لسانه حاله أنه إذا أتته الدنيا وهي راغمة بما لا يضر بآخرته فيستمتع بما رزقه الله عز وجل استمتاعا كبيرا، ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى. والنفس إذا طمحت إلى ما هو أكثر من هذا من المحرمات فعليه أن يلجم نفسه، لأنه مطالب في هذه الحياة الدنيا أن يروض نفسه على فعل الطاعات وترك المحرمات. هذا هو الاختبار من الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. والإنسان عموما كما أشرت سابقا في لقاءات سبقت، الله عز وجل أراد في خلقه للإنس والجن أن يخلق قوما يعبدوه اختيارا، عندهم نوازع الخير وعندهم نوازع الشر، عندهم الميل إلى أشياء حلال والميل إلى أشياء حرام. فأراد الله عز وجل منهم أن يتركوا الحرام الذي حرمه الله عليهم اختبارا منه سبحانه وتعالى تعبدا لله، ويفعلوا الحلال اختيارا، يتركوا الحرام ويفعلوا العبادات التي تقربهم إلى الله ويقبلوا على الحلال فقط اختيارا بما أعطاهم الله عز وجل من العقول ومن الفطرة السليمة ومن الشرع المطهر الذي أرسله الله سبحانه وتعالى على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فهنا على الإنسان أن ينظر في حال نفسه وأن يحاسب نفسه على هذه المعاني. الدنيا مزينة والدنيا خضرة حلوة إذا فتحت على الإنسان، والإنسان تطمح نفسه إلى شهوات الدنيا، ومن أهم الشهوات اللي تطمح نفس الإنسان إليها في ذلك وما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فكل ذلك يحبه الإنسان لأنه هو إما أموال وإما يعني إما ما يتعلق بشهوة النساء أو شهوة المال. وكذلك بالنسبة للنساء كذلك تدخل ضمنا في هذا المعنى، فزينت لها أيضا المرأة هذه الشهوات كلها وكذلك الرجال، ولكن ذكر النساء على اعتبار أن فتنة الرجال بالنساء أكثر بكثير جدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء. فذكر ذلك، والمرأة تدخل تبعا في هذا فيما يتعلق بميلها الشخصي. فالشاهد من هذا أن الأمور التي تطمح نفس الإنسان إليها سواء كانت ممتلكات، عقارات، أراضي، أموال، ذهب، فضة، خيل مسومة، مركوبات يعني، أو كذلك ما يتعلق بالزراعة وما إلى غير ذلك، كل ذلك مزين لأنه يعطي الإنسان وجاهة اجتماعية. فهل الإنسان سيضبط حاله ويأخذ الحلال ويترك الحرام أم ماذا؟ ولذلك الله عز وجل بعد أن ذكر هذه الأصناف قال سبحانه وتعالى مقللا من شأنها: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال سبحانه: قل أنبئكم بخير من ذلكم، من كل هذه الأشياء التي زينت للناس والتي يلهث الناس وراءها والتي أدت إلى حروب وأدت إلى خصومات وأدت إلى ألوان من الظلم، كل هذه الأشياء التي تتعلق بالدنيا مزينة، الله قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، ما عند الله خير وأبقى. ثم قال الله سبحانه وتعالى مذكرا الناس: قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي من كل هذا، الأفضل من كل زينة الدنيا، الأفضل من كل متاع الدنيا المزين، أفضل من كل ذلك: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بفضله ومنه. هذا هو الخير كله. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات، ما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في مستقبلهم الحقيقي أفضل من كل متاع الدنيا. ومتاع الدنيا كما ذكرت الله لم يمنعنا منه مطلقا، ولكن على الإنسان أن يأخذ منه الحلال الطيب بالقدر الذي لا يشغله عن الآخرة، يعني يبتعد عن الحرام بالكلية ويأخذ الحلال الطيب بالقدر الذي لا يبعده عن الآخرة ولا يضر بآخرته. فالفوز بالآخرة أفضل، الفوز بالآخرة أفضل بكثير. ولذلك لما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو أنها تصرع وتدعو وتقول له: ادعو الله لي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرر هذا المعنى منه صلى الله عليه وسلم في مواقف، قال لها: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فكأن الرسول يرشد الناس أن الصبر على لأواء الدنيا ومع الفوز بالجنة إذا كان سيؤدي إلى الفوز بالجنة أفضل بكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى هذه المرأة التقية، على الرغم مما تعانيه من الصرع قالت: بل أصبر يا رسول الله، ولكني إذا صرعت أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف، فدع الله لها صلى الله عليه وسلم. كل هذا يعطينا المعنى الذي مر معنا قبل ذلك في أوائل شرح الكتاب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 5 من الهجرة، حين كان بأبي هو وأمي يحفر الخندق لما تألب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يدخل المدينة، واستشار أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق، وجعل يحفر الخندق، تارة ينقل التراب صلى الله عليه وسلم، وتارة يحفر الخندق معهم، يحفر معهم، وشعره كان كثيفا صلى الله عليه وسلم، فكان التراب والغبار يملأ شعره وهو يحفر، ويقول لا يقول لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذه النصوص تصب في هذا المعنى، لأنه لا عيش حقيقي إلا عيش الآخرة، فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه على هذا المعنى. هذه النصوص تؤكد علينا هذا المعنى. هل أقوالنا، هل أفعالنا، هل أعمالنا، هل ردود أفعالنا تبين أننا بالفعل نقدم الآخرة على الدنيا؟ هل ما نحن فيه من أقوال وأفعال وأعمال، الأمور التي تسيطر على أفكارنا، التي تسيطر على تخطيطنا في هذه الحياة الدنيا التي نبات نخطط لها ونصبح نخطط لها ونفكر فيها، هل هي أمور تتناسب مع المستقبل الأخروي؟ هل هي أمور تتعلق بالمستقبل الحقيقي الذي يعيشه الإنسان في الآخرة، أم أن الأمر على خلاف ذلك؟ وأن كثيرا من الناس أصبحت الدنيا أكبر همهم وأبلغ علمهم، لا يأبهون إلا إلى الدنيا وفقط، ينامون ويستيقظون على الدنيا وعلى أمور الدنيا وأمر الآخرة لا يفكرون فيه أصلا، ومن فكر يعطي الفضل من وقته. هل هذا يتناسب مع من يعتقد بأنه لا عيش إلا عيش الآخرة؟ والله إني أريد أن يسير، أن يسري هذا المعنى في عروقنا كما تسري الدماء. لا، معنى لا عيش إلا عيش الآخرة هذا الذي يجعل الإنسان يبذل لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى، ينصب لأجل حسنة واحدة تقربه من الله سبحانه وتعالى، يبذل مخلصا لله سبحانه وتعالى، طالما أن هذا الذي يبذله ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، طالما أن هذا الذي يفعله يقربه من الله سبحانه وتعالى، يدنيه من ربه عز وجل، ينجيه من النار، ينجيه من أهوال الآخرة، ويجعله في أمن وأمان ورضا ورضوان. فطالما أن الأمر كذلك، فإنه يبذل لأجل الآخرة ويصبر على الطاعات ويصبر عن المحرمات الذي يجعلنا نفعل ذلك. هو حضور هذا المعنى في قلوبنا، وأن يسري في عروقنا: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. ورد في لا عيش إلا عيش الآخرة، ورد في الحديث الصحيح، ورد في حديث بإسناد ضعيف، كان إذا رأى شيئا أعجبه قال: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا المعنى أيضا مأخوذ من الحديث الصحيح، يعطينا معنى، ومأخوذ أيضا من هذه النصوص ومن هذه الآية التي تبين أن الدنيا مزينة، وأن العيش الحقيقي في الآخرة، وأن أفضل من الدنيا ومن متاع الدنيا ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم، حين قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خير من الدنيا وما فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فإذا كان الإنسان يستشعر أن الدنيا لا تساوي شيئا في الآخرة، وأن العيش الحقيقي في الآخرة، فهذا يجعله يبذل لأجل الآخرة. ونحن نحتاج بين الفينة والأخرى أن نعرض أنفسنا على هذا المعنى، وأن نذكر أنفسنا بهذا المعنى الذي كرره الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب في عدة أبواب، كلها تصب في هذا المعنى لو تدبرتموها وتدبرتم النصوص التي ذكرت قبل ذلك وشرحناها، تصب في هذا المعنى، لأن هذا المعنى يحتاج إلى أن يتكرر بالكاف ليتقرر بالقاف ليتقرر في قلوبنا وفي نفوسنا، لأن هذا هو الذي يجعلنا نبذل، هذا هو الذي يجعلنا نصبر على الطاعات ونبذل لأجل حسنة واحدة ومن الأوقات والأموال، وكذلك هو الذي يجعلنا نصبر عن المحرمات لأجل رضا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم كان عجبا صلوات ربي وسلامه عليهم، حينما استقر هذا في نفوسهم واستشعروا أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، بذلوا كل شيء لأجل رضا الله سبحانه وتعالى. في غزوة بدر، هذه الغزوة المباركة الشديدة التي كانت شديدة على المسلمين، يحاربون القوى العظمى في المنطقة في هذا الوقت وهي قريش، وهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حفاة عراة عالة ليس معهم شيئا يحملهم، وعلى الرغم من ذلك تصدوا لهذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الشاهد حين كان الرسول يحث أصحابه صلى الله عليه وسلم على القيام لهذه الحرب مع عدم التكافؤ ويحتسب الأجر على الله، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فحين سمع ذلك هذا الوصف عمير بن الحمام رضي الله عنه قال بخ بخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قول بخ بخ، إيه اللي بيجعلك تقول بخ بخ يا عمير، ما الذي حملك على أن تقول بخ بخ؟ قال والله يا رسول الله رجاء أن أكون من أهلها، كأنه جالس مع النبي لما سمع وصف الجنة، لما استمع إلى وصف الجنة قال يتمنى أن يكون من أهل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل يا رب. فالشاهد حينما استمع ذلك تمنى أن يكون من أهل الجنة وأن يعيش في هذا النعيم المقيم في جنة الله سبحانه وتعالى. فحين بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك من أهلها، كانت معه تمرات يريد أن يتقوى بها على الحرب، فقال إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة إذا بقيت حتى آكل هذه التمرات، حياة طويلة إذا انتظرت أن أمضغ التمرة وأن أبلعها ثم آخذ الأخرى، لو ملأ كف يده من تمر 5 تمرات 6 تمرات يستثقل هذا الوقت الذي يأكل فيه، حتى لم يقل أكلها كلها مرة واحدة هكذا في فمي، وإنما رمى التمرات لأنه لا عيش إلا عيش الآخرة. فإذا كان قد بشر بجنة الله سبحانه وتعالى، فالحياة التي الوقت الذي يبذله لمضغ هذه التمرات وقت طويل يحول بينه وبين النعيم المقيم وبين الفوز العظيم وبين جنة رب العالمين. فقام إلى أن استشهد رحمه الله ورضي الله عنه. هذا كان حالهم في نفس الغزوة، في نفس غزوة بدر. حدث موقف لأنس بن النضر رضي الله عنه وهو عم أنس بن مالك، تلك العائلة المباركة، لا أدري أنا أتحدث عن أنس أم عن أم أنس أم عن عم أنس أم عن خال أنس، سواء عيلة أبوه أو عيلة أمه، كلهم أهل فضل وأهل خير هكذا. الشاهد أنس بن النضر تخلف عن هذه الغزوة، موقف حصل معه في شأن بدر، تخلف عن غزوة بدر رغما عنه، لأن الرسول خرج إلى غزو إلى بدر مرة واحدة دون سابق إعداد، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فكان يعني غاية ما يطمحون إليه هي عير أبي سفيان وليس الحرب، لدرجة أن بعض الصحابة كما في صحيح مسلم حين قال للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نسكن في عوالي المدينة، يعني في أطراف المدينة يا رسول الله، نذهب ونأتي بظهورنا، نأتي بظهورنا نروح نجيب الحصنة بتاعتنا ونيجي علشان نروح معاك لعير أبي سفيان. قال لا، من كان ظهره حاضرة فليركب معنا، اللي جاهز يجي اللي مش جاهز خلاص. فالشاهد فلم يعلم كثير من الصحابة بهذا، فتخلف معذورا أنس بن النضر رضي الله عنه. وأنس له علاقة خاصة مع الله سبحانه وتعالى، له علاقة خاصة مع الله عز وجل، إن أنس ده له منقبة أخرى قبل أن أحكي هذا الموقف، إنه هو كانت له أخت اسمها الربيع بنت النضر، كانت كسرت ثنية امرأة، يعني شكلت مع واحدة كده أو ضربت واحدة قامت موقعالها أسنانها، ف اللي هي الثنية من السنان يعني. فالشاهد فأتوا يحتكموا للرسول صلى الله عليه وسلم، فالحكم الشرعي في هذا إما القصاص وإما إنه ياخدوا الأرش الدية بتاعت السنان، السنة فيها 5 جمال من في الدية يعني السنة الواحدة. فالشاهد الناس مصممين على القصاص، لا نكسر لها السنة زي ما كسرت السن. فأنس بن النضر يقول: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. لا يقولوا اعتراضا على حكم الشرع ولا احكام الله سبحانه وتعالى، وانما ظنه في الله، يقول: ظني في ربي انه ينجي اختي من هذا وان لا تكسر ثنيتها، ظني هذا في ربي سبحانه وتعالى، من علاقته بالله، من حسن ظنه بالله، كانه يدعو الله: يا ربي يا ربي نجها، والله لا تكثر ثنية الربيع، يعني يقين في الله أن الله يستجيب له سبحانه وتعالى. ففجأة سبحان الملك سبحان الله العظيم، تحولت القلوب فجأة فجأة، قلوب الناس تحولت وقالوا: نرضى بالأرش، نرضى بالدية، هناخد الدية ومش عايزين القصاص. فعندها قال الرسول صلى الله عليه وسلم في منقبة لأنس بن النضر، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، الله جل جلاله بر قسمه لرضاه عنه سبحانه وتعالى. فأنس له علاقة بالله سبحانه وتعالى، أنس بن النضر عم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد لما فاتته منقبة حضور بدر، قال: يا رسول الله غبت عنك في أول لقاء لك مع المشركين، إلا همه هذه الكلمة: غبت عنك في أول لقاء لك مع المشركين، والله لئن أشهدني الله لقاء آخر ليرين الله ما أفعل، والله لئن أشهدني الله لقاء آخر ليرين الله ما أفعل. يعاهد الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد عهد كلمة يقولها، وإنما وفى بعهده عليه رحمة الله ورضي الله عنه، وفى بعهده. وكان كل اللي همه ازاي اتخلف عن الرسول في اول لقاء له مع المشركين في الحرب البشعه دي، حرب كانت صعبه، يعني لو حد منافق يقول الحمد لله انا ما روحتش الحرب دي، لان مع القوه العظمى وكان حال المسلمين ضعيف، ومات عدد كبير، استشهد عدد كبير من الصحابه في هذا. الشاهد هو تمنى ان يكون مع الرسول ويذب عن النبي ويحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاهد الله عز وجل ان يعوض هذا ببذل لا يستطيعه احد بعد ذلك. ثم جاءت احد، وجاءت فيها كما تعلمون انقلاب الامر، جاء فيها انقلاب الامر على المسلمين بعد مخالفه الرماة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتاويل طبعا في ذلك. فلما انقلب الامر حصل ايه؟ انكشف المسلمون، حصل فزع، فانكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا بسبب تقلب الامر. فقال انس بن النضر رضي الله عنه كلمه قال عنها شراح الحديث، هي من ابلغ الجمل التي قيلت في لغه العرب، من ابلغ الجمل التي قيلت في لغه العرب، انظروا الى القلب الصافي التقي النقي الذي تربى على يد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، الى هذا الايمان نظر، والى اصحابه حين تفرقوا بسبب ما حدث، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء. انظروا إلى الفقه، انظروا إلى الإيمان. لما رأى أصحابه في ظن أخطأوا، وهم في ظن أنهم أخطأوا، لم يقول: إني أبرأ إلي من أصحابي، المسلم لا نتبرأ من المسلمين، وإن ظننا فيهم الخطأ ننصح ونبين للمخطئ خطأه، لكن لا نتبرأ من المسلمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ نحن نجد الآن في صفوف من ينسب إلى الدعوة وإلى العلم من يتبرأ من المسلمين، أبرأ إليك من فلان، وأبرأ إليك من الشيخ الفلاني، ومن فلان ومن فلان. تبرؤون؟ يبرأ من المسلم، المسلم إذا أخطأ يقوم، إذا أخطأ يقوم، وندعوه إلى الله ونبين له بالدليل ونكون خير ناصح ولا نعين إخواننا ولا نعين الشيطان على إخواننا. لكن حال كثير من الناس أنهم على خلاف هذا الخلق، يقول يجد حد فعل خطأ يقول أبرأ إليك من هذا، لكن هو ماذا قال؟ قال أعتذر إليك يا رب، أعتذر إليك، يدعو لهم بالخير ويعتذر مما حدث منهم. كلمة بليغة بليغة تلخص المعنى، إنه ولاء للمؤمنين، ولاء للمسلمين، ولاء لأهل الإيمان، وإن أخطأوا فينصحوا ويقوموا، هذا هو الحال. فهذا يحتاج إلى كلام كثير يعني، لكن خلاصة المقام الشراح قالوا هذه من أبلغ الجمل التي قيلت في لغة العرب: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني أصحابه، اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين الذين يحاربون رسول الله ويريدون أن يوئدوا الدين في مهده. فصار يحارب، ورأى سعد بن معاذ في أرض المعركة بسبب أنه يعلم أنه لا عيش إلا عيش الآخرة. انظروا ماذا حدث منه رضي الله عنه، قال حين رأى سعد بن معاذ قال يا الجنة، يا سعد، الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها دون أحد، الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها دون أحد، فسبحان من جعل بعض عباده يشتمون رائحة الجنة وهم ما زالوا على ظهر هذه الدنيا الفانية، بصدقهم، بإيمانهم، بإخلاصهم، بوفائهم لعهودهم مع الله سبحانه وتعالى، بقوة إيمانهم، اشتم رائحة الجنة وهو ما زال على ظهر الدنيا. يا له من عطاء، الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها دون أحد، لأنه يوقن ويسري في عروقه لا عيش إلا عيش الآخرة. صار عن المشركين، يقول سعد بن معاذ: فوالله يا رسول الله ما استطاع أحد منا أن يفعل مثل ما فعل، لأنه يعيش المعنى الذي تدل عليه هذه النصوص وهذه الآيات وهذه الأبواب التي نعيش معها، عاشها حقيقة وعاشها عملا وعاشها سلوكا فأثرت فيه، فعمل لأجل رضا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول سعد: ما استطاع أحد منا أن يفعل مثل ما فعل، هجم على المشركين يسخن فيهم الجراح ويقتل ويجرح ويفعل بمفرده، ورمى بنفسه في وسطهم إلى درجة من شدة إثخانه فيهم، من شدة تأثيره عليهم، اجتمعوا عليه وقتلوه ومثلوا به إلى درجة أن وجدوا فيه 84 بين ضربة بسيف أو طعنة برمح، ولم يعرفه أحد إلا أخته، عرفته ببنانه، عرفته بأصابعه، بسبب شدة ما فعلوه به. ما الذي جعله يفعل هذا؟ ما الذي جعله يفعل ما لا يطيق غيره؟ إنه شدة اليقين، شدة اليقين بأنه لا عيش إلا عيش الآخرة، بأن الآخرة هي المستقبل الحقيقي الذي يجب أن نبذل له، وأنها تستحق أن نبذل لها، لأن فيها الخير وفيها العطاء وفيها الفوز العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. لا يضرنا الدنيا ولا عطاءات الدنيا ولا أقوال الناس عنا في الدنيا، المهم أن يرضى الله عنا، المهم أن نرضي الله، أن نسترضي الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي جعله يفعل هذا الخير العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. والأمثلة كثيرة، لعلي أنقلكم إلى خال أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا عمه، عيلة أبوه، عيلة الأب، عيلة الأم، خاله. خال أنس بن مالك كان من من؟ كان من القراء، حفاظ الصحابة، القراء يعني الحفاظ، يعني حفاظ القرآن. فكان خال أنس بن مالك حرام بن ملحان رضي الله عنه، كان من الحفاظ. الحفاظ دولت كانوا من أغلى الناس في الصحابة، يعني غاليين على الرسول صلى الله عليه وسلم جدا وعلى الصحابة عموما. ليه؟ كانت حالتهم عيش كما يصفهم أنس بن مالك رضي الله عنه، عيشتهم كانت مع الرسول كالآتي: طول الليل يتدارسون القرآن، طول الليل يتدارسون، هم الحفاظ. ولذلك مهم جدا ان حافظ القرآن يصاحب شلة كده من حافظ القرآن، يعملوا جروب مع بعض، يقعدوا مع بعض حافظات القرآن، يجتمعنا مع بعضهن البعض يتدارسون القرآن. تعال نسمع ما بين شوية تسميع، المدارسة يعني ايه؟ اذكر لي ربعين من البقرة، اذكر من الربع الفلاني، اذكر من الجزء الفلاني، او ما انتهينا من تسميع السرد ممكن يقول ايه مثلا، اذكر لي كده ايات العلم في القرآن الكريم، اذكر لي الايات اللي بتحث على مكارم الاخلاق، اذكر لي ايه هكذا. واحيانا ساعات بنعمل احنا مع ابنائنا كده بعض، لما نكون في بنكون يعني في بنهزر شويه وعايزين نعمل جلسه مرح، بنعمل مسابقه كده، لسه كنت عاملها قريبا مع اولادي واولاد اختي وكده يعني. فشاهد ايه، يلا هنقول ايه من القران الكريم، والحرف اللي تنتهي بالايه دي تبدا لنا بايه تبدا بالحرف ده، اي نوع من المسابقات في القران. فاذا كانت الايه اللي انا قلتها تنتهي بحرف الميم يبدا لي بحرف الميم، ايه تبدا بحرف الميم، ايه انتهت بحرف النون اللي بعده يبدا بايه تنتهي تبدا بحرف الايه النون، وهكذا. الشاهد مدار اي نوع من المسابقه، اي نوع من المدارسه، كان حياتهم علم، يتدارسون القران، اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم طول الليل. طب والصبح بيعملوا ايه بقى، نايمين؟ لا، والصبح بيجيبوا ميه للمسجد، ميه لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يحتطبون. يحتطبون دي يعني ايه؟ يعني بيروح اللي هو اللي بيحتطب ده، بيروح يقطع شجر، يقطع شجر، ودي مهنة قاسية ومتعبة وفلوسها قليلة، قاسية ومتعبة وفلوسها قليلة. فكانوا بيحتطبوا بالنهار، بعد بالليل بيتدرسوا القرآن، والصبح بيحتطبوا وياخدوا الاحتطبوه الشجر اللي قطعوه ده، يروحوا يبيعوه، والفلوس اللي اكتسبوها من الاحتطاب بيعملوا بيها ايه؟ يروحوا يشتروا بيها طعام لفقراء الاهل الصفة، لاهل الصفة الفقراء اللي هم كانوا يجلسون في صفة في نهاية مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لفقرهم وحاجتهم. فكان دي حياتهم، كان مجموعة كبيرة من حفاظ القرآن من الصحابة، كانت دي حياتهم، بالليل يتدارسوا القرآن مع بعض، قاعدين مع بعض يدرسوا القرآن، والصبح يجيبوا مية للمسجد، وبعدين يحتطبوا ويشتروا أكل فقراء الصفة ويأكلوا معاهم. كانت هذه أفعالهم لله، حياتهم لله، تسري في دمائهم، لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة. الشاهد لم أتى ناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، نريد أن ترسل لنا حفاظا لقومنا يحفظوهم كتاب الله، وزعموا أنهم أسلموا. فأرسل إليهم الرسول 70 من هؤلاء من القراء، يعني القراء كان عددهم كبير، وأرسل لهم 70 من القراء، خيرة من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان منهم حرام بن ملحان، خان أنس بن مالك رضي الله عنه. هم رايحين عشان يبلغوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا القرآن، هجموا عليهم وقتلوهم، غدروا بهم غدرا غدرا، غدروا بهم. لكن يا ترى، خسروا الدنيا لكن فازوا بالآخرة، وهم رايحين بنية طيبة. حرام بن ملحان واحد طعنوا برمح من خلفه حتى أنفذه من الجهة التي تليها، فأخذ كفا من دمه ومسح به وجهه وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ليس هذا وفقط، هو والسبعين، كما قال أنس بن النضر في غزوة أحد، الجنة إني أجد رائحتها دون أحد، هم كذلك اشتموا رائحة الجنة في هذا الموقف 70، لما غدر بهم من القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما غدر بهم اشتموا رائحة الجنة. يدل على ذلك قولهم يا ربنا بلغ عنا نبينا أنا لقيناك وقد ورضيت عنا ورضينا عنك، يا ربنا بلغ عنا نبينا أنا لقيناك ورضيت عنا ورضينا عنك. وبلغ الله نبيه، وقام الرسول خطيبا في قومه صلى الله عليه وسلم في الصحابة، وقال إن أصحابكم قد قتلوا، وإنهم قد قالوا بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. يا له من عطاء، يا له من فضل، يا له من فوز عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى، الذي جعلهم يتحصلون على هذا، لأنهم عاشوا معنا لا عيش إلا عيش الآخرة. تربية للنفس عجيبة، إذا رأيت شيئا يعجبك وتحصلت عليه فقل لا عيش إلا عيش الآخرة، لكي تستخدمه في طاعة ولا تستخدمه في معصية. إذا طمحت نفسك إلى شيء وأخذت بالأسباب لتتحصل عليه ولم يؤذن لك بالتحصل عليه، أو ما كانش من نصيبك أو من نصيبك أو من رزقك، قل لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. مش مهم طالما ما جاش، أنا المهم عيش الآخرة، أنا أبذل وأخذ بالأسباب ثم أرضى بخيرة الله لي سبحانه وتعالى، المهم ألا أخسر الآخرة. هذه نفوس من عاشوا هذا المعنى، حياتهم تتغير، أولوياتهم تتغير، تعاطيهم مع الأمور، ردود الأفعال بتاعتهم تختلف تماما عن الذين تعلقوا بالدنيا. يقدمون ما ينفعهم بين يدي الله على كل شيء، على كل شيء، يبذلون من أوقاتهم، يبذلون من أموالهم، يبذلون من أنفسهم لأجل رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يفوزوا بالآخرة وأن يرتقوا ولو بحسنة في الآخرة. فعندهم البذل لأجل الآخرة هين ومحبب إلى نفوسهم بفضل الله سبحانه وتعالى، فيعيشون في جنة الدنيا وجنة الآخرة. هذه معاني أنا كما ذكرت آنفا في بدايات اللقاءات، أنا أريد أن نعيش المعاني، لا أن أذكر بعض الفوائد على بعض النصوص، وهذا له مقامه أيضا، لكن هدف هذا اللقاء أن نعيش المعاني، وإلا لو ذكرنا النصوص بالفوائد لانتهينا من الباب منذ فترة، من الكتاب الرقاق يعني منذ فترة، لكن أنا أريد أن تتغلغل المعاني إلى نفوسنا، فهذا مقصود من تكرار النصوص الواردة في هذه الأبواب، وتركز على هذه المعاني لأجل أن يتغلغل هذا المعنى فيتحول إلى سلوك. نحن نريد أن معنى لا عيش إلا عيش الآخرة يتحول إلى سلوك، هو مأخوذ من هذه النصوص ومن هذه الآية. والله صغر الدنيا، قال ذلك متاع الحياة الدنيا لا يساوي شيئا فيما عند الله، الله عنده حسن المآب. قال ونبئكم بخير من ذلك، خير من كل متاع الدنيا، من كل ما تطمح إليه نفسك في الدنيا، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا هو عطاء الله لأهل الإيمان، هذا هو عطاء الله للصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فعلينا أن ننظر أين نحن من هذه المعاني، أين نحن من هذه الأوصاف التي بها يكون هذا الفوز العظيم والذي يتحصل الإنسان بها على خير الدنيا وخير الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. والإنسان ربما يدرك هذا العطاء من الجنة مع إدراك أمور من الدنيا أيضا، ففضل الله عظيم، كما قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، لا نستطيع، لأننا نفوس بشرية، والإسلام لم يطالبنا بأن نترك الدنيا بأسرها، ولكن نأخذ منها ونستمتع بها بالقدر الحلال. لا نستطيع يا رب إلا أن نفرح بما زينته لنا من شهوات الدنيا الحلال، المؤمن أبعد ما يكون عن الحرام، لكن الحلال نطلب الحلال من حل، ونحن لا نفرح إلا بعطائك الحلال يا رب العالمين، فارزقنا من الحلال الطيب، وإني أسألك أن أنفقه في حقه، أسألك أن أنفقه، أؤدي زكاة المال وأؤدي حق الشكر لك يا رب العالمين برزقك الحسن في هذه الحياة الدنيا وبالمتعة الحسنة التي نستمتع بها. فأهل الإيمان يتحصلوا على ما ذكرته مرارا، على الاستمتاع الكبير بالمتع الحلال المباحة بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم العمل والبذل للآخرة، والاستمتاع بالأنس بالله بالعبادة والقرب من الله، ثم الاستمتاع بالآخرة. عيش الآخرة يجعل الإنسان يبذل والله أيها الكرام، ويهون عليه العمل بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيلوا كده، هقول سرد سريع سريع جدا، الإنسان اللي عمل الآخرة وعيش عيش الآخرة ولقي الله على ذلك وختم له بخاتمة السعادة، من أول لقائه مع الله يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، يبشر برضوان من الله سبحانه وتعالى وبجنة الله عز وجل، فإذا ما دفن روحه على هيئة طير تسرح في الجنة حيث شاء بفضل الله سبحانه، إذا ما حشر، إذا قام إلى أرض المحشر يجد نفسه في ظل عرش الرحمن، إذا كان من هؤلاء الأفاضل من الذين يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويخفف على أهل الإيمان شدة المحشر وشدة القيامة، كما ورد في الحديث الحسن: كما يصلي أحدكم صلاة العصر وينصرف، في حين أنه شديد على غيرهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة على غيرهم، لكن يخفف على أهل الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم إلى جنة الله سبحانه وتعالى. وقبل دخول الجنة ضيافة من الله. شوف الإنسان لما بيكون بيكرم يحبوا يكرموه، يديله اول ما يجي يعملوا له ضيافه في الفنادق الكبيره كده عشان يحببوا الناس في المكان. اول ما حاجه اسمها ويلكم درينك، يجيب له يعني، بس بعض الناس بتعمله بالحلال، بعضها بيعملها بمشروبات محرمه. الشاهد ان عشان يبين انه عزيز، يعني اول ما بتيجي ده البدايه اكرام، اللي بعد كده هيكون ايه؟ اهل الجنه اكرامهم من الله سبحانه وتعالى. الارض كما هياتي معنا في صحيح البخاري في نهايات كتاب الرقاق، هياتي معنا او قبل نهايه بعشره، النهايه بعشره ابواب تقريبا، هنجد ان هو الارض هتصبح خبزه واحده، لان يوم تبدل الارض غير الارض. الارض دي بقى هتصبح خبزه واحده، وياكل منها اهل الجنه، يتكفأها الجبار بيده كما في الحديث، يعني يقلبها الله بيده لاهل الايمان. ويكون الادام يعني الغموس بتاع العيش، يعني الارض اصبحت تحولت الى خبزه، والله يقلبها بيده لاهل الايمان سبحانه وتعالى قبل دخولهم الجنه من المحشر في نهايه المحشر، ضيافه ونزلا من الله سبحانه وتعالى. النزل اللي هو بدايه اكرام الضيف، هذه البدايه ما بعدها يكون شديد بفضل الله سبحانه وتعالى، اكرام اكثر يعني وافضل بفضل الله سبحانه وتعالى. فتتحول الارض الى خبزه وياكلوا بها، وياكلوا زياده كبد الحوت كما في روايه مسلم، وكذلك يذبح لهم ثور الجنة، يذبح لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطراف الجنة، وكذلك النون اللي هو الحوت. هذا هو النزل والضيافة من الله لأهل الجنة، فيأكلوا منه جميعا، يبارك لهم في هذا العطاء ويكونوا كبيرا يأكل منه أهل الجنة. دي البداية. وبعد كده يدخلوا الجنة 70,000 في الباب الواحد، يدخلوا مع بعض بخط مستقيم، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، ثم يدخلوا بسن 30 لل 33، أقوى سن الشباب، ويثبت هذا الشباب، لا يثنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، ينعمون ولا يبأسون، ويرون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيضيع هذا لأجل دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ أيفرط في هذا على الرغم من أن الذي يعمل لهذا يفوز بالدنيا ويفوز بالآخرة؟ فعجبا ثم عجبا ممن تعلقوا بالأماني وتركوا العمل وتركوا هذا الفضل العظيم، فحرموا أنفسهم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ثم أورد بعد ذلك حديث حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه لا يرد سائلا، وكان كريما صلى الله عليه وسلم إلى أبعد درجة صلى الله عليه وسلم. وكان يحب العطاء، يعني الرسول من طبيعته يحب العطاء، يحب الصدقة، يحب أن يعطي من يسأله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن أحد الصحابة كما تعلمون رزق أهدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبا كان محتاجا إليه، يعني الثوب اللي عنده ثوب كان إدم وكان محتاج إلى حاجة جديدة، وأعطيه الرسول، وأحد الصحابة سأله إياه فأعطاه إياه. فقالوا له: تعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، وتسأله وقد علمت أنه أخذه محتاجا إليه صلى الله عليه وسلم؟ شوف حب الرسول في العطاء، محتاجا إليه. فقال: والله ما أخذته إلا أن يكون كفني. فالشاهد، فهو سأل فأعطاه، سأل فأعطاه، سأل فأعطاه، ثم قال معلما إياه، قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة. وإحنا شرحنا هذا المعنى في حديث سابق من 3 أبواب، وإن الإنسان المال محبب إليه، هذه الطبيعة في النفس البشرية، محبب إليه العطاء، وكلما أخذ من العطاء أحب الزيادة فيه. وشرحنا في اللقاء الماضي أيضا: لو كان لابن آدم وديان من الذهب لالتمس لهم ثالث. فمن أخذه، الشاهد بقى هو النفسية للمؤمن يسير بقى في هذه الحياة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فدل على أن الإنسان إذا كان يسعى في الدنيا من باب الأخذ بالأسباب ونفسه ليست مستشرفة ومتعلقة بالمال إلى درجة إن هو يبلغ إلى درجة الحرص، وإنما يبذل من باب الأخذ بالأسباب بورك له في عطائه، هذا من حيث الكسب الحلال. وأيضا يدخل في العطاء للإنسان اللي بيأخذ صدقة، اللي جاله اللي هو مستشرف وبيتعرض للناس وبيسأل الناس لا يبارك له فيه، سيما إذا كان عندهم ما يحتاج إليه من قوت يومه وليلته. أما إذا أتاه بغير مسألة ولا إشراف نفس يبارك له فيه، وكان كالذي اللي هو صاحب إشراف النفس يأكل ولا يشبع. ثم بيّن أن اليد العليا خير من اليد السفلى، فيحبب الرسول إلى الصحابة حب العطاء، وإن الإنسان يسعى. بعض فقراء الصحابة حالهم كان عجب، وأهل النفاق كما في القرآن كانوا بيلمزوهم، الذين يلمزون المتطوعين من الصدقات كانوا بيروح يشتغل شيال علشان خاطر يجيب فلوس يتصدق بيها، ياخد قوت يومه والزائد يتصدق بيه، فبيبقى مبلغ زهيد. لكن حب العطاء اتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. هو معوش فلوس، ما استناش يقعد حد يديله، راح اشتغل شيال علشان خاطر يجيب قوت اليوم واللي يفيض يتصدق بيه، ورزق بكره ربنا يجيبه ان شاء الله. هذا حال الصحابه رضوان الله عليهم الذين صاروا، ولذلك صاروا شموس ضياء واقمار هدايه في فتره تعد لحظات من عمر التاريخ، بهذا الايمان، بهذا الانقياد، بهذه الطاعه. فالدنيا خرجت من قلوبهم، لم يكن حالهم كحال المستشرفين، لا كالذي يأكل ولا يشبع، وإنما حالهم كحال الذي يأخذ ما أتاه بدون استشراف نفس، بدون تطلع. استشراف نفس يعني ما عندوش تطلع إنه ياخد حاجة من حد، هو عاوز يدي ما ياخدش، لكن لو جاله حاجة بدون تطلع بورك له فيها بفضل الله عز وجل، حتى في مكسبه الدنيوي بيسعى وياخد بالاسباب من باب ربنا ياخذه بالاسباب، لكن هو ما عندوش الحرص والنهم على هذه الحياه الدنيا، وعنده حب العطاء وحب التصدق الى غير ذلك. هذا حال من رضي الله عنهم، وهذا حال من يفوز بخير الدنيا والاخره بفضل الله سبحانه وتعالى. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب، اسال الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة وفي السودان وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم طال البلاء بأهلنا في غزة، ففرج عنهم ما هم فيه، اللهم فرج عنهم ما هم فيه، اللهم أذن لهم بفرج قريب، اللهم أذن لهم بفرج قريب، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجد وطأتك على إسرائيل، اللهم اجد وطأتك على إسرائيل، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بتطهير المسجد الأقصى من دنس يهود، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.